بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حلقة اليوم بعنوان مواقف من حياة السلف في العفة، مواقف من حياة السلف في العفة. قبل أن أتكلم في هذه الحلقة، جاء في خاطري حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل من الرجال والنساء نسي هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الثاني على النقيض: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فنحن المسلمون لنا دين، وهذا الدين يقوم على الأوامر والنواهي، افعل أو لا تفعل. والإنسان عندما يشعر بهذه الكلمة في وجدانه وفي أقواله وفي أفعاله، افعل أو لا تفعل، يعني يقوم بين فعل مأمور وترك محظور، يعرف أن الذي أمره هو الله، وأن الذي حذره هو الله. أمره الله تعالى بالخير له حتى يعود على هذا الشخص الخير أو هذا المسلم الخير، وعندما حذره من ترك محظور أيضا حتى يعود عليه بخير، لأنه سمع كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما نحن فيه اليوم من بعض الشباب الذين لهثوا أو جروا وراء الموضة من الحركات في الكلام وفي لبسهم للثياب الممزقة والضيقة، سواء للرجال أو للنساء، وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وليتها وقفت على ذلك، بل تشبه رجالنا، بعض رجالنا وشبابنا أقصد، وبعض نسائنا بنساء الغرب وبأفكار الغرب في اللباس، في الأكل، في الشرب، في أمور كثيرة، حتى الكلام باللغة الأجنبية. وقالوا أن هذه ثقافة، ولا حرج أن يتعلم المسلم اللغات الأخرى، ولكن تكون للضرورة، ويهتم بلغته العربية، لغة القرآن. فهذا المسخ من الشباب والشابات وتشبههم بالغرب، وأن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، منهي عنه. فأنا أذكرهم وأذكر نفسي أن الحياء لا يأتي إلا بخير، ولا نريد أن نقضي على هذا الخلق، كما يخرج علينا بعض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي: ماتت العفة ومات الأدب ومات الأخلاق. لا نريد أن نقول هذا، بل العفة باقية والأدب باقي والأخلاق باقية ما دام الإسلام موجود، وهناك من يعظم شعائر الله عز وجل ويقوم على أوامر الله عز وجل، وستظل هذه الأمة فيها خير وولاذة بالخير بإذن الله. لذلك قال الشافعي رحمه الله: الفضائل أربعة، أو الفضائل أربع: الأولها الحكمة وقوامها الفكرة، والثانية العفة وقوامها الشهوة، والثالثة القوة وقوامها الغضب، والرابعة العدل وقوامه في اعتدال النفس أو قوى النفس. اعتدال إن قوى النفس، العدل وقوامه في اعتدال قوى النفس. لذلك حضرتني بعض المواقف أقول للنساء ولا أقول للرجال، حتى ينتبه الذكر عندما أذكرك بموقف لامرأة، تذكر أنك رجل وأن المرأة بنصف رجل، وأنت رجل قوام سيد على المرأة، لا بد أن تكون لك قوامتها في الأدب وفي الأخلاق، وأن تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر إن كنت وليا لأمرها أو لأخوها أو تكون أخوها أو تكون قائم على شؤونها. لذلك أنا أذكر في أربعة مواقف سريعة لنساء صالحات فضليات من نساء السلف. أولا، الموقف الأول، حياء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أقول لك من هي فاطمة رضي الله عنها، يكفيها بنت محمد صلى الله عليه وسلم وتربت في بيت النبوة، ويكفيها أنها حصلت من الكمال على ربع كمال نساء الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: آسية زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وصل الحياء بهذه المرأة الطاهرة المطهرة فاطمة رضي الله عنها التي لقبت بالزهراء، وزوج علي بن أبي طالب، وأم الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة. حتى أنا قلت المقدمة عن فاطمة حتى تعرف نساءنا أن لهن سلف لا بد أن يقتدى بهن. لذلك لا نريد أن نقتدي بغيرهن من الراقصين أو الراقصات أو الممثلين أو الممثلات أو مثل هؤلاء الناس، لا بد أن نهتدي أو نقتدي بالخير. ففاطمة رضي الله عنها في مرض الموت الذي توفيت فيه، دخلت عليها أسماء بنت عميس رضي الله عنها تعودها وتزورها، فقالت فاطمة رضي الله عنها لأسماء: والله إني لأستحي أن أخرج غدا، أي لما أموت أنا أستحي أن أخرج غدا على الرجال وجسمي خلال هذا النعش. كان النعش هو لوح خشبي، والمرأة فاطمة رضي الله عنها الآن تستحي إذا ماتت، مع أنها ماتت وسقط عنها التكليف، مع أنها إذا ماتت ستنام هكذا فيرغاها الرجال وهم يحملونها على الأعناق. وكانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة، يعني لوح عادي، وتحمل عليه المرأة، تطرح عليه الجثة. فقالت لها أسماء: أولا أصنع لك شيئا رأيته في أرض الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه مما يشبه الصندوق، ودعت بجرائد رطبة جريد الرطب فحنته، ثم طرحته على النعش، ثم جعلت عليه ثوبا فضفاضا واسعا فكان لا يصف. فلما رأتها فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء: سترك الله كما سترتني، سترك الله كما سترتني. أنا أقول لأختي ولأمي ولكل نساء المسلمين، إذا كانت هذه امرأة وهمها بعد الممات أن تستر، فما بالنا بابنتنا اليوم التي لا فيها مرض ولا فيها شيء، وهي تخرج على النساء على الناس عارية ومتبرجة. حتى قال ابن عبد البر رضي الله عنه: أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها هي أول امرأة غطي نعشها في الإسلام. يعني كانت فاطمة رضي الله عنها هي صاحبة أول نعش مغطى في الإسلام. فما بالكم اليوم لو مرت فاطمة رضي الله عنها بنسائنا اليوم في الأسواق ورأت من مات فيها الحياء، فخصرت العباءة وضيقت ملابسها ولونت أطرافها وتكسرت في مشيتها وعلت ضحكاتها حتى يسمعها الرجال وفاح منها رائحة العطر، ماذا ستقول فاطمة رضي الله عنها؟ بل أين من تقول أين المحتشمات؟ لذلك لو خرجت علينا امرأة محتشمة بهذه الطريقة بعض الناس يرمونها أنها معقدة، هذه المرأة معقدة. والله لو كانت النساء معقدات مثل فاطمة بنت محمد رضي الله عنها إذا نقول هنيئا لنا بالمعقدات. لذلك أختي المسلمة تذكري فاطمة رضي الله عنها. وموقف آخر لعفة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة. وعائشة من؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة تقريبا، وروت على النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 1100 حديث فقط في خلال الفترة البسيطة دي، وكانت أفقه النساء، حتى قال عنها الزهري رحمه الله لو وزن علم عائشة بعلم الدنيا لرجح علم عائشة. فالكلام على عائشة كثير، ويكفيها فخرا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله عنها عندما مات أبو بكر، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في غرفتها، فكانت تخرج وتقول هذا زوجي، تقعد بجوارها بدون حجاب وتقول هذا زوجي. فلما دفن أبو بكر أيضا كانت تخرج بلا حجاب وتقول هذا زوجي وهذا أبي. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستأذن قبل أن يموت أنه يدفن بجوار صاحبي، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أؤثر بهذا المكان لنفسي واليوم أؤثر به عمر. فلما دفن عمر رضي الله عنه في غرفة عائشة فكانت تشد خمارها على رأسها وتقول هذا زوجي وهذا أبي وهذا خماري حياء من عمر. يا الله، امرأة تستحي من قبر، الأولى تستحي وهي ميتة أن تخرج على الرجال فيروا جسدها من تحت الكفن، وهذه امرأة تستحي من قبر، فأين العفاف أيتها الصالحات؟ لا بد أن نقتدي بمثل هؤلاء النسوة أو هؤلاء النسوة حتى يكن لكن سلف. وهو نعم السلف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأنت حرة وقدوتك خديجة وعائشة وحفصة وهكذا. هذا موقف، كانت تقول هذا زوجي يعني ما فيش مشاكل إذا خرجت بلا خمار، وهذا أبي. فلما دفن عمر وقبر وهو في القبر كانت تقول هذا زوجي وهذا أبي وهذا خماري حياء من عمر. يا الله، والله الكلام لا يحتاج إلى تعليق ولا يحتاج أن نخرج منه فوائد، لأن كل لبيب بالإشارة يفهمه. موقف ثالث، دعونا من الأموات. بعض الناس يقولون طب دي تربت في بيت النبوة ودي تربت في بيت النبوة، دي ابنة النبي ودي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لامرأة كانت مريضة تصاب بالصرع، وكلنا يعلم أنه ليس على المريض حرج، لأن العقل مناط التكليف، والعقل غير موجود عندما تصرع، يعني بيسقط عنها التكليف. فلما مرضت هذه المرأة وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث على فكرة في البخاري ومسلم من حديث عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة ويقال أن اسمها سعيرة الأسدية أو شقيرة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي. فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. وهذه بشرى لكل مريض: اصبر ولك الجنة. يكفي قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المرأة تعرف هذا جيدا، لذلك عندما قال لها النبي: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك، فاختارت المرأة الحياة الباقية وهي الجنة، فقالت: أصبر ولي الجنة. فلما ولت المرأة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. أي حياء عند هذه المرأة وهي مريضة، بل ويسقط عنها التكليف ويغيب عنها العقل، ومع ذلك تشكو همها كله للنبي أنها تتكشف. فما بالنا بمن تتكشف بخاطرها، بل وتشتري ملابسها وتعرف أنها تتكشف. هل هي من النساء اللواتي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا؟ فعليك أيتها المسلمة أن تأخذي مثل هذه القدوات الصالحات قدوة لك. وموقف الرابع حتى لا أطيل، بعض الناس يقول: طب دول صحاب وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لك موقف من حياة امرأة تابعية، وهي حفصة بنت سيرين. يقول عاصم الأحوال في كتاب صفة الصفوة: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا، يعني منتقبة مغطية كل شيء، معنا كبيرة في السن، عجوز، امرأة عجوز كبيرة في السن. فكانوا يقولون لها: رحمك الله، أين أنت من قول الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فكانت تكمل عليهم الآية وتقول، يعني الآن لو المرأة العجوز التي ليس فيها يعني طمع ولا زواج ولا شيء، كبرت في السن، طعنت في السن خلاص، فكان يقولون لها: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فكانت ترد عليهم وتكمل الآية وتقول: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، يسمع ويرى. وهذا إذا كانت هذه حفصة رضي الله عنها تقول: وأن يستعففن خيرا لهن. قال محمد بن الحنفية، طبعا يستعففن أي بالجلباب، إثبات الجلباب كله على الجسد فتستر بدنها كله. لذلك كان يقول محمد بن الحنفية: رحمه الله الكمال في ثلاثة، الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التدبير مع المعيشة، وحسن التدبير مع المعيشة. لذلك حتى أختم هذه الحلقة: والمواقف من حياة السلف كثيرة كثيرة، ولكن أحببت أن أذكر بهذا فقط. قبل أن أختم هذه الحلقة أذكركم بفوائد العفة، وأن هذه العفة والحياء لا يأتي للمسلم إلا بخير. أولا من فوائد العفة سلامة المجتمع من الفواحش، فالمجتمع الذي يتصف بالعفة يكون بعيدا عن الفواحش والرذائل. الفائدة الثانية من العفاف أن العفيف أو العفيفة من العفاف من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في الحديث: ورجل طلبته أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن اللي حيعف نفسه عن الحرام بكل أنواع الحياء والعفة سيكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. من فوائد العفة أنها سبب في النجاة من الابتلاءات والضيق، كما جاء في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، أن الرجل الأول كان بارا بوالديه، ليس هذا موضعه الآن، أما الثاني كان عفيفا عندما جاءته ابنة عم له تطلب منه مالا ووقعت في حاجة، فأراد أن يراودها على نفسها مقابل المال، فلم تجد المرأة بد حتى يقع عليها وتأخذ المال لتقضي لها حاجتها. فلما أعطاها المال وجلس بين فخذيها أو بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فقال الرجل: فقمت عنها وتركت المئة دينار، فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خشيتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم، ففرج الله عنهم وخرجوا. لذلك أيضا من أنواع من فوائد العفة، وهذا أمر جميل جدا، إعانة الله لمن يريد العفاف في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى يعين كل عفيف. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عندما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عز وجل: عونهم المكاتب الذي يريد الآداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله. الكلام عن العفة كثير، وهذا خلق عظيم أمرنا به من قبل الله عز وجل، وأمرنا به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أو كان عندنا اعتقاد أن هذه الأوامر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا السمع والطاعة، تمام. الأمر الثاني: إن كنا لا نعرف أن هذه الأوامر من الله عز وجل بالعفاف والحياء وحسن الخلق وأن الأخلاق من الدين مثل هذه الأشياء، إذن إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فأنت حر، ليس لك رب يأمرك وينهاك. لذلك أيتها الأخت المسلمة انظري إلى سلفك الصالح من النساء وتمثلي بهن واقتدي بهن، فلو ظل النساء كمن رأينا لفضل النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. فاقتدي بخديجة وعائشة وحفصة فهن قدوة لك، واقتدي بهن ستكوني رفيقة معهن في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. وجاء الرجل فقال: يا رسول الله، ما للرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. فانظري أيتها الأخت المسلمة، أنت تحبين من؟ وعلى النقيض، من تشبه بقوم فهو منهم، فلا تتشبهي بالداعرات ولا بالغربيات ولا الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وتحشمي في أخلاقك قبل أن تتحشمي في لباسك. وليست هذه العبارة التي أقصدها أن بعض الناس يقولون: الإيمان في القلب وافعلي ما تشاء. ما قصدت ذلك، ما قصدت لك إلا أن نضبط الظاهر ونضبط الباطن، فالله سبحانه وتعالى يتولى بواطن الناس، والقلب موضع نظر الرب. فإذا انصلح القلب انصلح ظاهر المرء الذي يراه الناس. أسأل الله أن يوفق نساء المسلمين للعفة والعفاف، وإلى الطهر، وإلى الاقتداء بالنساء الطاهرات العفيفات، وأن يدخلنا وإياهم الجنة. أسأل الله أن يصلح نساء المسلمين، وأن يردهن إلى الحجاب، أقصد النقاب، إلى الحجاب مردا جميلا، ليزداد لهن العفاف والستر. فإذا سترت المرأة نفسها سترها الله يوم القيامة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.